أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في نقد النظرية الثالثة لنشوء الأديان عند الإنسان، وذكرنا ثلاثة أوجه من النقد لهذه النظرية. الوجه الأول، قلنا أنه لا يمكن استنتاج ثم تعميم نتائج من خلال ملاحظة بعض الأفراد، وهذا ما فعلته هذه النظرية. فرويد فحص بعض الأفراد ثم استنتج هذا الاستنتاج وعممه إلى كل الأديان وكل من يعتقد بالدين. والنقد الثاني أن الذي قلنا فيه بأنه هناك بعض علماء النفس المعاصرين والزملاء لفرويد يقولون بأن الدين ليس هو مرض نفسي، بل هو صحة نفسية بديل للدين كما ذكرناه. والنقد الثالث هو أن النظرية تشكلت وفق بيئة معينة كانت ناظرة، يعني أنه فرويد كان ناظرا للأديان الموجودة في بيئته من قبيل اليهودية والمسيحية، ورتب هذا الاستنتاج وهذه النظرية على تلك البيئة التي تشكلت فيها هذه النظرية. أما بالنسبة إلى النقد الرابع الذي بلغ من الكلام إليه، وهي أن هذه النظرية التي استنتجها فرويد وعممها بناها على قصة خرافية، استند فيها إلى قصة ليس لها أي دليل من الوجود سوى الحدس والتخمين والظن، فلا أساس لها أنه تلك الجريمة التي اقترفها الإنسان الأول. ما هو الدليل على وجودها؟ هي مجرد أسطورة من الأساطير، كما هو يقول بأنه هناك كثير من الأساطير التي لا واقع لها يمكن أن نستند إليها في تحليل نفسية، وممكن الاستخراج بنظرية استنادا إلى هذه القصص الخرافية. فإذن هذه القصة التي استند إليها من أن البشرية كانت تعيش بهذا الشكل على شكل قطعان، واجتمعوا على قتل أبيهم بسبب المنافسة التي كانت بينهم وبينه، ثم أكلوه وبعد ذلك ندموا على هذا الفعل ورتبوا آثارا على أنهم لم يتزوجوا نساءه وندموا على هذا الفعل. هذه القصة لا واقع لها، وأصلا هي مجرد حدس وتخمين وظن. لذلك يقول الكتاب قصة قتل الأب، تلك الجريمة التي اقترفها الإنسان الأول بحسب فرويد لا مستند لها سوى الحدس والظن، وقد وصفها بعضهم بأنها تقرير خيالي وخرافة. وبعبارة عامة، استخدام فرويد للأساطير القديمة وابتكار أساطير وخرافات جديدة ليبين نظرياته النفسية أو إثباتها في بعض الأحيان قلل من القيمة، يعني أنه هذه الاستناد إلى هذه الخرافات القديمة والحديثة، هذا ماذا يفعل من هذا الاستناد؟ هذا يقلل من شأن النظرية، يقلل من علمية النظرية، أن هذه النظرية لا تكون علمية. النظرية تستند إلى خرافة، إلى أسطورة من الأساطير، فلا تكون هذه النظرية علمية. قلل من القيمة العلمية التي للأفكار التي طرحها. ولا يكتفي فرويد بما أشرنا إليه من أساطير وخرافات، بل استثمر هذه الأدوات للتنظير النفسي في موارد عدة، وهو يشير إلى ذلك في أحد الموارد قائلا: لعل العجب يستولي عليكم عندما تسمعون أن بعض الأطفال الصغار يعانون من رهاب أكل الأب إياهم. بعض الأطفال الصغار يخافون آباهم يأكلونهم يعني بالنتيجة، هذا رهاب، يقول رهاب يصيب الأطفال. كما أتوقع أن يأخذكم العجب من ربطي بين هذا الخوف وبين الجنس. وفعلا هذا شيء عجيب، الأول عجيب وهذا أعجب منه، أن رهاب الأطفال الموجود يخافون من أكل الأب إياه، ماذا عجيب. وأكون أن تربط هذا الخوف وهذا الرهاب بالجنس يكون أعجب. والدليل على ذلك، ما هو الدليل على الرهاب وأنه مرتبط بالجنس؟ يقول: ولكني أذكركم بأسطورة درستموها في الأدب الأسطوري اليوناني، حاصلها أن الإله كرونوس ابتلع أطفاله. يعني هذا كان هذه الأسطورة اليونانية تقول هكذا، هل يعني أنه هذه المسألة مدعاة لأن يحصل رهاب عند الأطفال، وأن هذا الرهاب مرتبط ارتباط وثيق ونابع من الميل الجنسي للأطفال؟ ويصرح فرويد باعتقاده بأن بعض هذه الأساطير حتى لو كانت غير صحيحة إلا أنها تصلح شاهدا على وجود عقدة أوديب في النفس الإنسانية. يقول: حتى لو لم تكن صحيحة فهي خير شاهد على وجود هذه العقدة. أما النقد الخامس يقول فيه المصنف أنه ليس هناك أي دليل على أن الطوطمية هي الشكل الأول للديانة الإنسانية الشركية الوثنية التي من ثم تطورت وأصبحت ديانة توحيدية. أو الطوطمية كما ذكرنا فيما سبق أنه كان الإنسان يعتقد بأن لكل شيء من هذه الأشياء روح من الأرواح، ثم بعد ذلك أنه بعض المظاهر بعض الأمور بعض الأشياء التي يجمعها عنصر مشترك افترضوا أن له روحا من الأرواح، أن للمطر، أن للشجر، أن للفيضانات، أن للزلازل، أن للبرق، أن للهواء، أن هذه كلها كل واحد منها له إله، ثم بعد ذلك جمعوا كل هذه الأمور بإله واحد، وأخذت الديانة بالتطور شيئا فشيئا من الطوطمية المتعددة للأرواح ثم انتقالها إلى ديانة توحيدية. لا يوجد هناك أي دليل، يعني مجرد دعاوى تذكر هذه الأمور ويستند إليها بأن الديانة التوحيدية تطورت عن الأشكال البدائية للديانة الطوطمية. هذه ما هو دليلها؟ كيف تقول ذلك من دون دليل ومن دون مستند؟ الخامس، يتفق فرويد مع سائر ملحدي القرن التاسع عشر والعشرون في معارضة الأديان الإلهية وكل ما تدعو إليه هذه الأديان. ملحدي القرن التاسع عشر والعشرين فرويد يتفق معهم في معارضة وإنكار كل ما تدعو إليه الأديان، ومن هنا عمد كما غيره إلى فكرة التوحيد التي تدعيها الأديان، وعادها إلى أصول طوطمية، وقرر أن المجتمعات البشرية انطلقت من الشرك الطوطمي لتصل إلى التوحيد الذي نعرفه في الأديان التوحيدية. والحال كما يرى بعض علماء الاجتماع أنه لم يقم دليل مقنع حتى الآن يسمح لنا بأن نجزم أن الطوطمية هي الشكل الأولي للأديان الذي تطور إلى أن وصل إلى شكله الذي تجلى في الأديان التي نعرفها الآن. يعني ما يعارض هذه الفكرة هو علماء الاجتماع من الغربيين كذلك، وليس نقوله نحن، وإنما يقول بأنه هذه الدعوة دعوة ليس لها دليل، لم تقم على دليل، وإنما مجرد ادعاء من دون مستند. ثم النقد السادس والأخير لهذه النظرية، أنه هذه النظرية افترضت أن الإنسان سابقاً، سواء كان الإنسان البدائي أو أسلاف الإنسان البدائي، كانوا يعيشون كالقطيع في الحيوانات. هذا من أين؟ ما هو الدليل عليه؟ أنه الإنسان البدائي أو أسلاف الإنسان كانوا يعيشون على شكل قطعان، وهذا القطيع يتكون من ذكور، وهذه الذكور ترى بأن الأب هو منافس لها، وكان يطرد من يعارضه أو من يريد أن ينافسه، فاجتمعوا على قتله ثم قتلوه. ما هو الدليل على أن البشرية كانت كذلك، تشكل قطعان وتعيش على شكل قطعان كما تعيش الحيوانات؟ هذه أيضا دعوة بلا دليل وبلا مستند. ثم أنه ليس بين أيدينا دليل كاف للاعتقاد بأن الإنسانية في عهودها السحيقة كانت تعيش على شكل قطعان كقطعان الحيوانات، وعلى حد قول بعض الكتاب لقد ثبت أن المستندات التي انطلق منها داروين لتبني هذه الصورة عن الحياة البشرية الأولى هي مستندات كاذبة لا تصلح لإثبات هذا الأمر، والأمر عينه يقال عن استناد نظريات فرويد، استناد فرويد إلى قضية الذكريات الموروثة، الذكريات التي كانت في عند الإنسان البدائي من قتل أبيه، الموروثة عن الوقائع القديمة في الحياة البشرية. ومثل هذه الذكريات لا تقبل تأثير، أو لا تقبل تأثير أحد من علماء الأحياء. النظرية الرابعة، وهي التي تبتني على كون الدين عند الإنسان هو دين يستند إلى نظرية الاغتراب عن الذات، هذه النظرية الرابعة. النظرية الأولى كانت هي أن الدين يستند إلى خوف، والثانية إلى الجهل، والثالثة إلى العقد النفسية، والنظرية الرابعة هي النظرية التي تبتني على الاغتراب عن الذات. طبعا اصطلاح الاغتراب في الواقع كما يقول بعض الباحثين، طب كتب فيه كتب متعددة، يقول بعض وبحوث متعددة، يقول بعض الباحثين أنه يعد من أصعب المفاهيم يكتنفه الكثير من الإشكال والالتباس، وذلك لتعدد مجالات استخدامه. فإن هذا الاصطلاح، وهو اصطلاح الاغتراب، يستعمل في الفلسفة وفي الدين وفي علم الاجتماع وفي الطب النفسي والأدب والاقتصاد والقانون، لذا فهو متعدد المعاني، وتحديد معناه حتى تتضح هذه النظرية لابد من تحديد معنى الاغتراب حينما نقول أن هذه الدين يستند أو منشأه هو الاغتراب عن الذات. فهذا الاصطلاح، اصطلاح الاغتراب، هو اصطلاح ملتبس بالواقع كثير الإشكال، لأنه بما أنه معناه التداولي في مجالات متعددة من مجالات الثقافة الإنسانية، فإنه يكون يحمل يثقل بالحمولات الدلالية الكثيرة في كل مورد من موارد استعماله. طبعا هنا هذا الاغتراب قسمه بعض الباحثين أنه استعمل قبل هيجل واستعمله هيجل، وهناك استعمال له بعد هيجل. يعني هذه الاستعمالات هنا أنه في أورباخ الذي ينقله عن هيجل ويبني أن الدين مستند إلى الاغتراب عن الذات، فإنه يستند إلى المعنى الهيجلي، وأن كان المعنى الهيجلي ما يوجد فيه جانب إيجابي وفيه جانب سلبي، ولكن يبتني على الجانب السلبي. مثلا أنه في كما يستعمل في المجالات المتعددة المعنى الاجتماعي للاغتراب، كما يقول بعض الباحثين هو التعبير عن الأساس الذاتي بالغربة أو الانسلاخ، سواء عن الذاتي أو عن الآخرين، هذا معناه الاجتماعي. أما معناه السيكولوجي وهو حالة فقدان الوعي وعجز أو فقدان القوى العقلية أو الحواس. أما المعنى القانوني يشير إلى تحول ملكية شيء ما إلى شخص آخر. أما الاغتراب معناه الديني انفصال الإنسان عن الله. أما في المعنى النفسي والاجتماعي كما يذكر أنه انتقال الإنسان عن ذاته ومخالفته لما هو سائد في المجتمع. هذه المعاني التداولية في هذه المجالات المتعددة من مجالات العلوم الإنسانية. المعنى السلبي الذي استعمله هيجل هو حدوث شرخ في الذات، وكذا وقوع تحت تأثير الآخرين، يعني وقوع الذات تحت تأثير الآخرين، فهذا هو معنى الاغتراب، المعنى السلبي، أو كما بعد هيجل استعمل بمعنى أحادي فقط، بمعنى أنه لا يحمل دلالة إيجابية فقط وإنما يحمل دلالة سلبية، هو كل ما يهدد وجود الإنسان وحريته فهو اغتراب. كل ما يهدد وجود الإنسان وحريته فهو اغتراب. وكذلك يمكن أن يقال أنه عدم الرضا الفردي والاجتماعي والشعور بفقدان شيء ما أو الحرمان، هذا كله بالنسبة إلى الاغتراب. طبعا نظرية نشوء الدين عن الاغتراب عن الذات كما وردت في فلسفة هيجل وعند فيورباخ وعند إيريك فروم وعند كارل ماركس، هذه وردت عندهم بأنه الإنسان أخذ تلك الصفات والخصال المثالية الموجودة عنده وأسقطها على مفهوم الإله، وافترض بأن الإله يحمل تلك الصفات العالية التي لا يستطيع الإنسان أن يحصل عليها، الإنسان أسقطها من قبيل الحكمة ومن قبيل العدل ومن قبيل القدرة المطلقة ومن قبيل العلم وما شاكل ذلك، ثم أخذ بالتوجه إليه. هذا كارل ماركس يقول ذلك، وكذلك كما قلنا إريك فروم وفيورباخ عمد لم يقل بهذا فقط، بل حتى على ما قاله هيجل. هيجل افترض أنه الروح الحاكمة، الروح المطلق، وهو الخالق عند هيجل، وهو الحاكم على العالم، وهذا الروح المطلق روح مثالي، وحتى العالم مثالي، أنه هو أفكار العالم، هو أفكار الروح المطلق كما يبتني عليه هيجل. فيورباخ يقول حتى الذي قاله هيجل هو كذلك يخضع إلى الاغتراب عن الذات كذلك، فإنه أسقط صفات الإنسان على الإله الذي على الروح التي افترضها بأنها هي التي مهيمنة على العالم، وأن العالم جميعه هو أفكار تلك الروح المطلقة. فإذا فيورباخ تقدم خطوة على هيجل. طبعا هيجل لم يقبل بكون الخالق أمر مفارق عن العالم. ممكن أن يقال بأنه محايث، أو لا يقول بوحدة الوجود كما يقول سبينوزا. سبينوزا يرجع الخالق روحان إلى المادة ويقول ليس هنالك شيء وراء هذا العالم الطبيعي. أما بالنسبة إلى هيجل، هيجل يرفع المادة إلى عالم الروح والمثالية، كلاهما يقول بوحدة الوجود. يعني سبينوزا يقول بوحدة الوجود، وهيجل كذلك يقول بوحدة الوجود، ولكن بالنسبة لسبينوزا يأتي بالخالق وينزله من عليائه إلى عالم المادة ويجعله ليس هو شيء وراء عالم المادة، وإنما هو الكل بالنسبة لعالم المادة. أما بالنسبة إلى هيجل، لا، هيجل يقول بأنه بالنسبة إلى العالم هو أفكار الروح المطلق، أفكار الروح المطلق، فيرفع هذا العالم من ماديته إلى المثالية ويجعله عالما مثاليا. فهو لا ينفي الإله مطلقا، وإنما ينفي الإله المفارق، لا ينفي وحدة الوجود. فإذن فيوربخ يقول بأنه هيجل لا يختلف عن المتدينين، وإنما يتفق معهم بأنه سلب صفات الإنسان وأسقطها على هذا الإله. وكذلك بالنسبة إلى إيرك فروم وإلى كارل ماركس كذلك فعلوا نفس الفعل. هؤلاء الفلاسفة جميعا هم بنوا على أن الدين نشأ من الاغتراب عن الذات. الاغتراب عن الذات ماذا يعني؟ يعني سلب الإنسان لصفاته وإسقاطها على أي شيء؟ إسقاطها على الإله، إسقاطها على الإله. فلذلك يقول الرابع: الاغتراب عن الذات. يرى فيوربخ الفيلسوف ذو النزعة الحسية أن فلسفة هيجل وبعض الأديان كالمسيحية وقعت في خطأ قاتل، هو إضفاء الصفات التي تليق بالإنسان على موجود أجنبي غريب هو الروح المطلق كما يقوله هيجل، أو الله كما تقوله الأديان المسيحية واليهودية والإسلام مثلا، بنوع من الإسقاط. يعني هذا عملية الاغتراب. عملية الاغتراب هو أخذ تلك الصفات التي تليق بالإنسان وأعطاها إلى موجود مخترع لا يمكن أن يصل إليه، وأخذ بالتوجه له بالعبادة. وهو يرى أن من علامات الاغتراب وأعراضه أن يسقط الإنسان صفات كالخير والجمال والحقيقة والحكمة التي هي صفات للإنسان نفسه، أن يسقطها على موجود آخر وينحني أمامه تعظيما واحتراما. لذا يقول: ليست الذات الإلهية شيئا آخر غير الإنسان وذاته. أنه ما تصوره أنه إله، هذا الإنسان المتدين ما تصور أنه إله، هو بالواقع ليس إله، وإنما هو إنسان. إنسان أعطي هذه الصفات، الصفات المطلقة، ويتصور بأنه إلهون. وبعبارة أخرى، الإله هو الطبيعة الإنسانية مهذبة ومحررة عن القيود الفردية، عن القيود الفردية، بأنه ما تمتلكه أو ما يمتلكه هذا الإله هو أمور مطلقة، هو صفات مطلقة وليست صفات مقيدة، من العلم والقدرة والحكمة والحقيقة والخير والجمال وما شاكل ذلك. هذه كلها على نحو الإطلاق لا على نحو التقييد. وهي طبيعة، يعني هذه الطبيعة الإنسانية المهذبة، وهي طبيعة اكتسبت موضوعيتها بمنح الإنسان هذه الموضوعية لها من خلال التعامل معها كوجود مستقل. وأنتم تعتقدون أن الله هو وجود حكيم وخير، لأنكم لا تجدون في أنفسكم أفضل من هذه الصفات لإسقاطها على الله. ويشبه في هذا الموقف إيرك فروم المحلل النفسي الألماني، فهو يميز بين نوعين من الدين، يسمي أحدهما الأديان التسلطية، ويحكم على هذه الأديان بأنها مبتلات بالاغتراب عن الذات، ويقول عن عبادة الله بعد أن أسقط الإنسان صفاته الحسنة على الله ارتد إليه ليطلب منه بالعبادة والتوسل هذه الصفات التي منحها إياه نفسها. يعني الإنسان ماذا فعل؟ ابتكر هذا الموجود، هذا المخلوق، والله وأعطاه تلك الصفات التي يتصف بها الإنسان الكامل، هذه الصفات المطلقة، ثم توجه إليه بالعبادة وتوسل إليه بأن يمنحه تلك الصفات. وكذلك يوافق كارل ماركس أيضا على هذا التقويم للدين، ويضيف عليه الإشارة إلى أن المسيحية تتبنى في تعاليمها أن الله خلق الإنسان على صورته، بينما واقع الحال أن الإنسان هو الذي أوجد الله ومنحه صفاته وخلقه على صورته. أنه هذه طبعا واردة في الدين الإسلامي كذلك، ليس في الدين المسيحي، أن الله خلق آدم على صورته. ماذا يقول كارل ماركس؟ يقول بل الله الإنسان خلقه على صفته، على صورته. يعني الإنسان كما يصور نفسه بأنه حكيم عالم قادر خير، رسم تلك الصورة للإله، فرسم الإله على صورته، ليس العكس، ليس أن الله خلق الإنسان على صورته، بل الإنسان خلق الله على صورته. ومن جهة أخرى يعتقد ماركس أن الاقتصاد هو البنية التحتية للمجتمع، أنه هناك بنية تحتية وهناك بناء على هذه البنية التحتية. يعني الاقتصاد هو البنية التحتية، وهو الذي يوجد كل الثقافة الموجودة، الثقافة والفن والأديان والفلسفة والسياسة وما شاكل ذلك، كلها تبتني على الاقتصاد. كيف يكون، ما هو اقتصاد هذا المجتمع؟ فمن خلال هذا الاقتصاد تبنى ثقافة ذلك المجتمع، فالثقافة، الفلسفة، السياسة، الفن، الدين، كلها بنى فوقية ومبتنية على تلك البنية التحتية. وهذه والدين أهم ما يبنى على الاقتصاد، يبنى على الاقتصاد. فالدين بما أنه من البناء الفوقي يبتني على الاقتصاد، كيف يكون شكله؟ يبتني الدين عليه. يقول ومن جهة أخرى يعتقد ماركس أن الاقتصاد هو البنية التحتية للمجتمع، وما سواه كالسياسة والفن والفلسفة والدين كلها بنى فوقية. والطائفة الثانية، يعني هذه البنى الفوقية، من الأمور التي أشرنا إليها يسميها أيديولوجية، يعني السياسة والفلسفة والفن والدين كلها أيديولوجيات تبتنى أو تبتني على الاقتصاد لذلك المجتمع. والدين الذي هو بحسب ماركس أسوأ أشكال الأيديولوجية، أداة بيد المستكبرين وأهل السلطة يستخدمونه لتبرير الوضع القائم، ومن أجل ترويض وتثبيط عزيمة الشعوب عن الثورة والانتفاض على السلطات الحاكمة. وعلى أساس هذه الرؤية وصف الدين بأنه أفيون شعوب، يخدر الشعوب ولا يجعلهم يثيرون على السلطات الحاكمة. طبعا هذا ينطلق من الكنيسة وما كانت آنذاك هناك. الكنيسة ماذا كانت تفعل؟ الكنيسة كانت متحالفة مع السلطات، مع الإمبراطوريات، مع الملكيات، هي التي كانت تنصب الملوك وكانت تشرع أفعالهم. وذلك لأنه كالأفيون له خاصية التخدير المؤقت، ثم بعد زوال أثره يعقبه نوبات من الألم المميت. وعلى الرغم مما تقدم أعلاه، فلا ينبغي أن نغفل عن أن معركة ماركس الأصلية هي مع الرأسمالية، وذلك لاعتقاده بأن تغيير البنية التحتية للمجتمع الاقتصاد سوف يؤدي إلى تغيير جميع البنى الفوقية ومنها الدين. وبالتالي عندما ينتقل المجتمع إلى الحالة الاشتراكية أو الشيوعية، سوف ينسحب الدين من المجتمع وينقرض، وسوف ترافقه الدولة أيضا إلى ساحة عدم. دراسة ونقد إلى هذه النظرية تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.